بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. من بعد، في هذا اليوم 19 من شهر جل وعلا المحرم، العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر، العام 14 بعد 2000 الميلاد، نستند تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وذكرنا أن هاتين مسألتين ذكرهما الطحاوي رحمه الله تعالى ماشيا فيهما على مذهب أهل السنة والجماعة، نبنا فيهما مذاهب الخوارج والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وممن لف لفهم وصار في ضربهم. وذكرنا لكم أن الأئمة رحمه الله تعالى يذكرون في كتب الاعتقاد هذه المسائل، مع أن هذه المسائل مبثوثة في كتب الفقه، وإنما يذكرونها مخالفة لأهل البدع. إذا كان هنا ذكر مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وسيأتي الكلام على أيضا المسح على الخفين وأمثال ذلك من تلك المسائل، فإن هذا مخالفة أهل البدع. ينصون على هذه المسائل ليميز أهل السنة من أهل البدع، ولا يأتي أحد الناس يقول بأن هذه الأمور انتهت، وإنما نقول لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، كما أن الصوفية لهم وارث والأشاعرة لهم وراث، فكذلك الوعيدية الخوارج بأصنافهم لهم وراث، وإن اختلفت أسماءهم وألقابهم. ولا أخفى عليكم أننا في هذه البلدة في دمياط خاصة ابتلينا بالخوارج التكفيريين الموجودين في عدة أماكن، ومنها منطقة السواحل، ولهم سطوة هناك، ولهم جولة وصولة منذ زمن ليس بالبعيد، منذ حوالي 30 عاما، ولا زالوا إلى الآن ذكرهم التكفيري في تلك المناطق، هذا في الأماكن المتحيزة. ويوجد من هؤلاء أيضا الخوارج كما ذكرنا لكم في قطر، في عمان، سلطنة عمان، الإباضية أتباع عبد الله بن إباض الخارجي، حيث أقيمت لهم دولة مستقلة هناك. وكما قلنا يقول أهل العلم لكل قوم وارث، فلازال من هؤلاء أيضا ذكرنا فرقة التبين والتوقف، وكنا نسمع عنها إلى عهد قريب، وأنا شخصيا لا أدري شيئا عن أخبارها في الوقت الحالي. فلابد للمسلم أن يتحصن بعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذه الفرق ما زالت مستمرة، تقل في مكان وتكثر في مكان آخر، وتطفو على السطح وتنزل تحت السطح حسب الأوقات وحسب الأمور السياسية والأحوال الاجتماعية. فنبهنا كثيرا على مسألة التحصين العقدي، الحصانة الاعتقادية، لابد للمسلم أن يكون عنده حصانة اعتقادية في الأمور العلمية، لأنه إذا لم تنزل به هذه النازلة الآن قد تنزل به بعد ذلك أو تنزل بعد سنين. وكما علمتم عندما حصلت الثورة المصرية وخرج فيها من خرج وتكلم فيها من تكلم، الحمد لله للسنة كانوا على أمر واضح من عقيدتهم، ونبهوا على أن هذا الخروج لا يجوز، وهذا كله باطل، وهذا كله مخالف لعقيدة السنة والجماعة، وما جروا على البلاد من الويلات ومن سفك الدماء وهتك الأعراض وضائع الأموال، الشيء الكثير الكثير الذي سيسجله التاريخ عليهم، سيكتبه التاريخ ويسألون عنه أمام الله جل وعلا. وكما لا يخفى عليكم أناس كبار من أهل العلم ممن تصدى للدعوة في سنين طويلة وقع في هذا المزلق الخطير، وذلك لماذا؟ لأنهم لم يكلفوا أنفسهم في وقت من الأوقات أن يدرسوا لأنفسهم ويدرسوا لطلابهم عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذا. وكما ترون هي مبثوثة كما ترون أمامكم بكل بساطة ووضوح، ونحن قلنا لهم هذا، قلنا لهم نحن نحاكمكم لكتب العقائد، ائتوا لنا بأي كتاب من كتب عقيدة السنة والجماعة يخالف ما قلناه ونخالف ما نقوله، وإنما ما تقولونه هو مذهب الخوارج والمعتزلة، وهذا منصوص عليه وموجود في الكتب بأسطر وبحروف واضحة جدا جدا، لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عدنان، لكنهم شهوة الحكم وشهوة السياسة والرئاسة للأسف الشديد تكالبوا على هذه المسائل وحرفوا ما كانوا يعتقدونه من الصواب وما كان معروفا من الحق لديهم ولدى غيرهم، وأخذوا يتأولونه بتأويلات باطلة. ومرت الأيام ومرت السنون، ونحن الآن في السنة الرابعة بعد الثورة، وكل إنسان الآن عنده بصيرة وعنده بصر يعلم أن هذا الذي حصل إنما كان ابتلاء من الله جل وعلا لتمييز الخبيث من الطيب ولتمحيص الصف لأناس كانوا يتسترون بمذاهب تكفيرية ومذاهب إخوانية ومذاهب البدع، وظهروا في هذه الأحداث ظهورا جليا فعرفهم القاصي والداني، ولم يعد الآن يخفى أمرهم على أحد، بل العامي يعرفهم الآن قبل طالب العلم. فلذلك ننبه دائما على مسألة التحصين العقائدي، لا تقول هذا الأمر الآن لا يعنيني، لا يعنيك الآن، ربما يعنيك بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد 10 سنوات. من العجيب أنه لم تدخل في هذه الفتنة الجزائر، لماذا؟ لأنها ذاقت ويلات هذه الفتنة في يعني منذ حوالي سنة 1412 تقريبا في هذه الحدود حصلت الثورة الجزائرية، وهناك تكالب أو تعاون ما يعرف بالسلفيين الذين كانوا مع علي بن الحاج وهو رئيس الجبهة السلفية هناك، مع رئيس الإخوان هناك وهو عباس مدني، اتفقا معا وأخذوا إلى الناس، يعني يقال في تلك الأوقات ما يزيد عن مليون شخص حتى استطاعوا أن يصلوا إلى السلطة بالطرق القانونية كما يزعمون. ولما وصلوا إليها دخلت الدول الأجنبية وتدخل الجيش وقبضوا على هؤلاء ووضعوهم في السجون، وفر من فر إلى الجبال، والتكفيريون أيضا دخلوا في الجبال وأخذوا بعد ذلك يصطادون نساء المسلمات ويصطادون المسلمين يقتلونهم ويأخذون معهم، وحصل من الويلات والمآسي الشيء الكثير الذي يسجله التاريخ وهو موجود، وكتبت كتب في هذا الأمر. ومما استفدنا من تلك الفتنة فتاوى المشايخ وتاوى أهل العلم، فتكلم الشيخ ابن عثيمين وتكلم الشيخ أبو محسن عباد وتكلم الشيخ الألباني وتكلم الشيخ ابن باز وتكلم الشيخ الفوزان، وكتب هؤلاء الحمد لله وكتب هؤلاء وفتاوى هؤلاء موجودة ومبثوثة. فلذلك تجد أن الفتنة ذهبت إلى ليبيا وأخذت ليبيا واكتسحتها ودمرتها تدميرا، وكانت بدأت في تونس وتوقفت الجزائر، حصل فيها مناوشات لكنها توقفت، لأن الويلات التي قاسى وقساها وعانى منها الجزائر ليست بالبعيد عنهم، لم تمض عليه إلا سنون يسيرة جدا. أما المغرب فإن الأمور هناك حصل فيه اتفاق داخلي بين الحكومة المغربية وبين المعارضين هناك، فأعطتهم عددا من المناصب، وكذلك سمحت لهم بشيء من الحريات كانوا يسألون عنها. هذا هو حال المغرب العربي. أما الذين وقعوا بفتنة وقوعا ذريعا وعظيما كما ترون ليبيا إلى الآن هي لا تستطيع أن تخرج من مأزقها. الشعب الليبي الآن متورط، ولا يوجد رئيس الآن في ليبيا، والحكومة مهزوزة وضعيفة، والميليشيات منتشرة هنا وهناك، والسلاح في يد كل شخص في ليبيا، السلاح في يد كل شخص، وليبيا أصبح الآن مطمع للجميع للشرق والغرب ومن أجل البترول الذي فيها. فكما قلنا إن الإنسان الذي يقرأ مثل هذه الأشياء إذا لم يحتاج إليها الآن ربما يحتاج إليها بعد ذلك، ولابد يكون عنده تصور كامل عن عقيدة السنة والجماعة وعن هذه القضايا المنهجية الخطيرة التي تضيع لسانها أوطان كاملة. عندما بدأت الفتنة في سوريا وكنا هنا وتكلمنا في هذا المكان، كان دعاة الإخوان السوريين وأمثال عدنان عرعوب وهو يعيش خارج سوريا يعيش في المملكة ويعيش في هولندا ينفخ فيهم ويصدح فيهم وينادي فيهم اخرجوا 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 من بدايات القرى الصغيرة وظنوا أنه سيحصل لهم النجاة كما حصل لبعض البلدان الأخرى إلى أن وصل الحال في سوريا إلى ما تسمعونه الآن وأصبح الآن هناك الأحزاب التي يكفر بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا وداعش أخذت لها منطقة من شرق سوريا ضمتها إلى منطقة غرب العراق وباكستان وسمت دولتها دولة الخلافة كما هو معروف وسوريا الآن حالها لا يخفى لأحد وقد كانت من أجمل بلاد الله جل وعلا ومن أجمل بلاد الأرض وكان فيها غوطة دمشق التي يضرب بها المثل في الجمال وفي جمال أشجارها وحلاوة مائها ونقاوة هوائها إلى غير ذلك كانت يعني مرتع للسياحة وقبلة للسائحين في الجزيرة العربية وفي ومن أوروبا كذلك فالقصد من هذا الكلام أن الإنسان يهضم هذه الأمور التي نتكلم فيها العقائدية والمنهجية فإنه إذا لم يحتاج إليها الآن فربما سيحتاج إليها بعد ذلك ولا يغتر بخطأ من أخطأ كأين المكان فإنه قد يخفى الحق على الإنسان الكبير كما خفى على عمر بن الخطاب في مخيقتان المرتدين عندما قاتل أبو بكر المرتدين وعزم على قتالهم وخفي الحق على الفاروق الذي كان الشيطان يفر إذا رآه في طريق فر منه وقال لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله وذكر له الحديث فقال له أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتم على منعه فاستدل عمر الخطاب بدليل عام واستدل أبو بكر الصديق بالقياس وكان الحق مع الصديق فما هو إلا أن فتح الله جل وعلا صدر عمر وفتح عليه بالصواب ورأى أن ما قال أبو بكر هو الحق وقاتل معه فأهل العلم أخذوا من هذه القضية أن الحق قد يخفى على الإنسان الكبير قد يخفى على الإنسان العالم لذلك الإنسان لا يقلد دينه الرجال يأخذ الحق بدليله يأخذ الحق بدليله ولا عليه من قيل وقال وذكرنا لكم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما كنا ندرس معه في بلوغ المرام كان يذكر لنا المسائل بدون ذكر أقوال بدون ذكر أسماء الأئمة يعني يقول مسألة فيها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال القول الأول كذا الثاني كذا دليله كذا فعندما كنا نستفسر منه من قال هذا من قال هذا لماذا شيخ لا تذكر القائل يقول لأن ذكر القائل يورث رهبة في صدر السامع فيخاف من مخالفته وقد يكون الحق في خلاف قوله فهذا من التربية على أن الإنسان يتبع الدليل على الاتباع وليست العبرة بفلان أو فلان العبرة بالدليل أهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم هذه من الأدلة أو من القواعد المقررة أهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم وهذه الآن قواعد مقلوبة في مجتمعنا تقول له الحديث يقول لك خالف فلان كذا لكن الشيخ الفلان خالف تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لكن خالف فلان كذا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسوى الشياطين العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه عندما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول على عين الرأس لا تقول قال فلان وقال فلان فلان هذا لن ينفعك في قبرك فلان هذا لن يأتي يوم القيامة يحاج عنك لا أنت حجيج نفسك فلا تقلد دينك الرجال اعرف الحق تعرف أهله اعرف الحق تعرف أهله ولا تغتر بفلان أو علان فهذه المسألة التي نتكلم فيها مسألة مهمة وسأتي أيضا هذه المسألة الأولى، مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر. مسألة الثانية على من نصلي، هل نصلي على قاتل نفسه، هل نصلي على الغال، هل نصلي على من عليه دين إلى آخره. هذه المسألة الثانية سيأتي الكلام عليها. فانتهينا في المرة الماضية بالكلام على ما حصل لأمير المؤمنين ذي النورين عثمان رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا تلك المسألة للفوائد التي ذكرناها في آخر القصة. ذكرنا تلك المسألة للفوائد التي ذكرناها في آخر القصة، وأن عثمان قال هنا إن الصلاة من أحسن أو أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. سننتقل المؤلف الآن للكلام على عدة مسائل، حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، وسنقل هذا الكلام أو نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام الموجود في مجموع الفتاوى في المجلد 26 ابتداء من صفحة 354. نستمع إلى هذا المقطع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوبا، فإذا أمكن هجره حتى يتوبا كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه.
يفوت المأموم مفعول أول مفعول الثاني، مفعول أول مفعول الثاني، يعني يفوت المأموم.
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع، مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.
قال رحمه الله تعالى ناقلا عن شيخ الإسلام: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة. الفاسق الذي يأتي كبيرة أو يصر على صغيرة، تكلمنا على ذلك، والمبتدع على التفصيل، والمقصود هنا البدعة غير المكفرة، وأيضا المقصود البدعة التي حصل فيها تنازع، كما قلنا بعض أهل الأهواء يكفر البعض الآخر، والبعض الآخر يكفر ذلك البعض الذي يكفره، فهذا داخل في تلك البدعة التي كلامناها الشيخ. وشيخ الإسلام يذكر في مكان آخر أنه لا يدخل في ذلك بدعة الرافضة والجهمية، فإن بدعة الرافضة والجهمية لا تدخل في هذه المسألة، لا تدخل في هذه المسألة، كما سيأتي بعد قليل نقل إن شاء الله جل وعلا. فهذا هو المقصود بالفاسق والمبتدع، صلاته في نفسها صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى فيها بشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجباتها، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، لأنه لم يأتي بما يبطلها، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، يعني العلماء كرهوا، سيأتينا الآن بعض أهل العلم كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع من باب إنكار المنكر، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكرهوا من باب أنها أن الصلاة باطلة، لأن القاعدة الفقهية المعروفة أن من صحت صلاته لنفسه صحت غيره، القاعدة الفقهية المشهورة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. فإذا كان هذا الفاسق معروف أنه إذا صلى لنفسه فصلاته صحيحة ولم يبطلها، فكذلك صلاة غيره خلفه صحيحة. ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري ينقل بعض النقول التي نستفيد منها. يقول ابن رجب عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمونة ابن مهران عن الصلاة خلف من يذكر أنه من الخوارج. الصلاة خلف من يذكر أنه من الخوارج، يعني شخص يصلي بالناس وهو معروف أنه من الخوارج، فقال: إنك لا تصلي له إنما تصلي لله. قد كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري أزرقي، فنظرت إليه فقال: أتدري ما الحروري الأزرقي؟ قال: هو الذي إذا خالفت آية سماك كافرا واستحل دمك. وكان الحجاج كذلك، يعني يقول له: كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري، حروري أزرقي، أزرقي أتبع نافع بن الأزرق، فيقول بأن كنا نصلي خلف الحجاج، وصدق سياق ما هو أعلى من ذلك، صلاة ابن عمر وصلاة أنس بن مالك خلف الحجاج. ورأى أبو معين في كتاب الصلاة قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يكون أمراء على المدينة، فسئل ابن عمر عن الصلاة معهم فقال: الصلاة لا أبالي من شاركني فيها، لا أبالي من شاركني فيها، طالما يصلي سواء شاركني فيها إنسان فاسق أو مبتدع فإنني أصلي مع الجماعة، يعني أهم شيء عندي الصلاة مع الجماعة، لا أبالي من شاركني فيها. وروى أبو شهاب حدثنا يونس بن عبيد عن نافع قال: كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج. الخشبية الذين يحملون الخشب يضربون به المسلمين، يعني صنف من أصناف الخوارج. يقول: كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون، فقال، يعني ابن عمر قال: من قال حي على الصلاة أجبته، لأنه ينادي بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجيبه هذا يصلي في المكان الذي حوله حتى لو كان الذي يصلي به حتى لو كان خارجيا. يقول ابن عمر: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. خرجه البيهقي. ابن عمر يجيب من قال حي على الصلاة حي على الفلاح، أما من قال هيا وحي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. وقال بقية بن الوليد: سألت الزبيدي هل يصلى خلف صاحب بدعة أو مكذب بالقدر، فقال: إن كان واليا فليس من الأمر من شيء أو في شيء وأنت في عذر، في عذر، وإن لم يكن واليا فلا تصلي خلفه، يعني عند الاختيار. سيأتينا الآن أن الإنسان إذا كان مخيرا بين الصلاة خلف إنسان فاسق أو مبتدع وإنسان صالح أو ضار، يذهب يصلي خلف الصالح إذا لم يكن سيحصل هناك مفسدة من ترك الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق. والمسألة الأعظم من ذلك التي ذكرها: إذا كان ولي الأمر الذي يصلي، لأن كما تعلمون في العهد الأول والعهود الأولى كان الأمراء يصلون بالناس، كان الأمراء يصلون بالناس، وكان الخلفاء يصلون بالناس، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إمام كما قال هنا: إنك إمام عام من المسلمين، وكان يصلي بهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عادة الأمراء والحكام والخلفاء. فلما اتسعت الدولة الإسلامية وكبرت وتوسعت البلدان كان لهم نواب أمراء في البلدان، والأمراء أيضا لهم نواب في المساجد، لأن يعني الأمير لا يستطيع أن يصلي في كل المساجد، سيصلي في مكان واحد. فالإشكال إذا صليت خلف الأمير لا تستطيع أن تترك الصلاة خلف الأمير، إذا الأمير رآك تترك الصلاة خلفه مباشرة سيقتلك. وأيضا نواب الأمير، وسيأتينا الآن الكلام على الصلاة خلف الإمام الراتب التي توظفه الدولة، التي توظفهم الدولة تأخذ نفس الحكم، إلا إذا كنت أنت عندما تضرب الصلاة خلفه لن يشعر بك ولن ينتبه. فيقول هنا إذا كان الصلاة خلف الوالي فليس في الأمر بد، يعني لا بد ستصلي رغم عنه، أما غيره أو أما غيره فلا تصلي خلفه إذا كان في حالة الاختيار. قال ابن رجب: وكره آخرون الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور. إذا ذكر الأول من مشى الصلاة خلفهم، سأذكر الآن من كره الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور. قال أبو عبيد: في من صلى خلف الجهمي أو الرافضي يعيد. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الإيمان وغيره من الكتب، قال: من صلى خلف الجهمي أو الرافضي فإنه يعيد الصلاة، ومن صلى خلف قدري أو مرجئ أو خارجي لا أمره بالإعادة، لأن كما ذكرت لكم قبل ذلك لا يعلم أحد من أهل العلم كفر القدرية والمرجئة، أما الخوارج في تكفيرهم خلاف، يوجد من أهل العلم من كفرهم، يوجد من أهل العلم من كفرهم استنادا واستدلالا بحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فيقول هنا: من صلى خلف القدري أو مرجئ أو خارجي لا أمره بالإعانة، أما من صلى خلف الجهمي أو الرافضي فإنه يعين. قال ابن رجب: وعند أحمد تعاد الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق أو الواقف. الواقف الذي يقول: لا أدري القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يقول: لا أدري، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. والصواب أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وليس شيء من صفاته مخلوق مخلوقا سبحانه جل وعلا. يقول: تعاد الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق أو الواقف أو القدري منكر العلم. وهل شرحنا لكم قبل ذلك؟ كنا القدرية قسمان أو مرتبتان، المرتبة الأولى نفاة العلم، نفاة علم الله جل وعلا، الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها وحدوثها، هؤلاء نفاة العلم، هؤلاء الذين قال الشافعي ناظروهم بالعلم، يعني ناظروهم في صفة العلم، فإن أقروا بها خصموا وإن أنكروها كفروا. هذا كلام الشافعي، يقول القدري: هؤلاء عندما تريدون أن تناقشوهم ناقشوهم بصفة العلم، ماذا تقولون بصفة العلم؟ إذا قالوا مثبت لله جل وعلا العلم خصموا وأقيمت عليهم الحجة، إذن خلاص كيف تكذبون بالقدر؟ فالذي علم علم جل وعلا وكتب وشاء وخلق، هذه مراتب الإيمان بالقدر. وإن أنكروا العلم كفروا، لأنهم أنكروا صفة من صفات الله جل وعلا لا تحتمل التأويل وليس فيها ريب ولا شك فيها أحد، لأن ضد العلم الجهل، تعالى الله جل وعلا عن ذلك وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. المرتبة الثانية من القدرية الذين يثبتون العلم وينفون مشيئة الله جل وعلا وإرادته في خلق أفعال العباد، يقولون: لم يشأ خلق أفعال العباد ولا يقدر عليها، بل العبد يخلق فعل نفسه ويحدث فعل نفسه مستقلا بدون مشيئة الله جل وعلا وبدون إرادة منه جل وعلا. هؤلاء المرتبة الثانية وهي القدرية التي دخلت بعد ذلك في المعتزلة والتي دخلت الآن في الإباضية في هذا العصر وفي غيرهم. هذا كلام ابن رجب عند أحمد: تعاد الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق أو الواقف أو القدري منكر العلم. وقال في الخوارج: إذا تغلبوا على بلد صلي خلفهم. وصلى ابن عمر الجمعة خلف نجد الحروري، هذه طائفة أخرى من الخوارج اسمهم النجدية أتباع نجدة الحروري، تمكنوا في وقت من الأوقات وكان ابن عمر يصلي خلفهم وقال في الرافضي، الإمام أحمد قال في الرافضي يتناول الصحابة لا يصلى خلفه، وقال في الداعية من المرجئة أو أهل الأهواء لا يصلى خلفه وإن لم يكن داعية فلا بأس. إذن هذا الآن تفرقة أخرى بين الداعية المبتدع الذي يدعو إلى بدعته والمبتدع الذي لا يدعو ساكت كحال المنافق، المنافق عنده نفاق في قلبه لكنه منطون عليه ساكت لا يعلم ولا استطيع أن تنقب عما في صدره، لكن قد يعرف بالأمارات والعلمات. فقال في الداعية في المبتدع الداعية لا يصلى خلفه، يعني كنوع من الزجر له، وإلا فالصلاة خلفه صحيحة كما ذكرنا. وغير الداعية لا بأس. إذا من ترك من الأئمة كما سيأتينا الآن الصلاة خلف أهل البدع ليس ذلك لإبطالها أو لبطلانها، وإنما من باب الزجر والهج، والأمر معروف والنهي عن المنكر. ومتى يكون ذلك؟ إذا لم تحصل مفسدة من ترك الصلاة خلفه. ومتى تستحب أو تندب؟ إذا كان سيؤدي إلى زجر هذا الإمام الفاسد أو المبتدع، يقول فلان الشيخ فلان ترك الصلاة خلفي، أو الشخص الفلاني وجيه في البلد ترك الصلاة خلفي، لماذا؟ أريد أعرف لماذا، لعلي أستفيد، لعلي أرجع إن كنت مخطئا. فهذا يترك الصلاة خلفه للزجر لعله ينزجر. إذن هنا يقول ومن ذلك أن من رأى أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، يعني في الصلاة يقصد في الصلاة يعني عند القدرة، لأصلها كذا أن من أظهر بدعة أو فسق لا يكون إماما للمسلمين، وإنما يصلي بالمسلمين الصالحون وأهل التقوى. لكن هل هذا ممكن دائما نجرب؟ لا، هذا لا يمكن دائما، بل قد يأتي ممن من الأمراء أو الحكام أو من الوزراء من يعين أناسا يشترط فيهم الشهادة مثلا، وقد يحصل الإنسان على الشهادة وهو من أفسق الناس. وكان عندنا هنا في ورسكور أئمة يصلون في مساجد يشربون الحشيش المخدر والعياذ بالله، ومعروفون بأسمائهم. لماذا؟ إذا عنده شهادة. فالأمر هذا الآن أصبح يخضع للوظيفة، فالأصل أنه لا يؤم المسلمين ولا يقوم في محرابهم إلا أهل التقوى، لأن هؤلاء هم رواد لهؤلاء الناس، يقف بين الله جل وعلا ويصلي بالناس ويدعو لهم ويؤمنون خلفهم. فالمشروع الذي الأصل أن يكون من أهل الصلاح، لكن الأمر هذا ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح لما لا تشتهي السفن. يقول من ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، يعني في الصلاة يعني عند القدرة، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. أن أصلا أن هذا المبتدع والفاسق يؤتى به ويعذر بالضرب بالجلد بالسجن بالتغريم حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وقلنا هذا يكون لمن تؤثر أو لمن يؤثر الهجر به ولمن يؤثر الهجر به. قد يأتي إنسان عادي ليس له يعني وزن في المجتمع ويهجر شخصا، الشخص لا يبالي، هجره فلان هذا يوم أو ألف يوم ما يبالي، لكن يبالي إذا هجره إنسان له وجاه في المجتمع أو شخص من أهل العلم أو من أهل المكانة والرياسة، يتأثر به الشخص. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره، هذا كله ممكن في الإسلام منقول هنا، وصل خلف غيرهم أثر ذلك. شيخ الإسلام يقول أثر ذلك حتى يتوب. هنا المؤلف زاد ثلاث كلمات لكن مكانها في الحقيقة ليس مستقرا، يعني كأن في نقص الكلام. أثر ذلك في إنكار المنكر، يعني ممكن يكون أثر ذلك بإنكار المنكر مثلا. عبر شيخ الإسلام على كل حال لكن موجود في الفتاوى أثر ذلك حتى يتوب، يعني أثر ذلك فيه حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. هذه النقطة مهمة جدا وشيخ الإسلام نبه عليها وسيأتي الآن كلام المؤلف. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة. إذن ماذا تترك الصلاة خلف هذا المبتدع والفاسق إذا كنت ستصلي في مكان آخر؟ أما إذا كنت تفوتك الجمعة أو الجماعة كما يفعل الخوارج وأصحاب التكفير الآن لا يصلون في مساجدنا، التكفيرون الذين يعيشون في بلادنا لا يصلون في مساجدنا لا جمعة ولا جماعة، بل يوم الجمعة يذهبون إلى كما قلت السواحل يجتمعون هناك بإمام تكفيري فيصلي بهم. فالذي نرى في بلادنا لا يصلي الجمعة مع المسلمين ولا الجماعة فهو ملحق بهم، وإن قال لست على مذهبهم، وإن قال لست على مذهبهم. ذكرنا لكم قصة الحسن بن صالح في أول الدرس عندما أرسل سفيان الثوري يقول له أنا على الأمر الأول، قال فكيف بالجمعة؟ يعني الحسن بن صالح كان لا يرى الجمعة خلف إمة الجور وإمة الظلم. فسفيان الثوري قال له يعني أنت غير صادق في كلامك، إذا كنت أنت على الأمر الأول ولم تأتي بدعة فلماذا تترك الجماعة خلف إمة الجور وإمة الظلم؟ إذا كان كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون كما قلنا خلف أئمة الجور كأنس بن مالك وابن عمر الفقيه العالم المتبع اتباعا بالغا، حتى كان عمر بن الخطاب والده ينكر عليه أنه كان يمشي أحيانا في الدابة في الأماكن التي كان يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويريح الدابة في تلك الأماكن التي كان صلى الله عليه وسلم ينزل يستريح فيها، وربما يبول في المكان الذي يبول في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أنكره عليه وليه. فابن عمر الذي المتبع، وأنت لا تأتي عشر من عشر ابن عمر في اتباعه لا نقول في صعوبته، فكان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي المبير السفاح الظالم الذي ضرب الكعبة بالمنجنيق وصلب ابن الزبير وجعل رأسه أسفل ورجلاه إلى أعلى، عبد الله بن الزبير. ومع ذلك ابن عمر لم يكن يمتنع عن الصلاة خلفه أو خلف نوابه إذا كان له نواب. فإذا جاءنا واحد يقول لا أنا لست من الخوارج لست على مذهبهم ولكن لا أصلي الجمعة والجماعة خلف هؤلاء ويصليها في بيته فهو ملحق بهم. يقول الشيخ لا ترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور زي الآن الموظف الذي توظفه الوزارة في مسجد من المساجد ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، يعني إذا لم يكن في ترك الصلاة مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة صلاته خلفه أفضل. والآن هذه الكلمة فيها قلق في الفتاوى، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل، خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذه لا تمشي مع الكلام السابق، لا تمشي مع الإمام الكلام السابق. لذلك هنا يقول في طبعة المكتب الإسلامي بل الصلاة خلفه أفضل، وهي من ناحية المعنى أوجه. يعني بل الصلاة خلف هذا الإمام المعين الذي ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة أفضل من تركها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد هذه العبارة التي ذكرناها في المجلد 23 في صفحة 354: وهذا كله يكون في من ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. ثم قال: ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا يصلي الجمعة والجماعة بل يكفر المسلمين فقد وقع في مثل مذهب الروافض، فإن من أعظم ما أنكره للسنة عليهم تركهم الجمعة والجماعة وتكفير الجمهور. الروافض يصلون مع المسلمين في مكة في الحرم وفي المدينة من باب التقية فقط، ومن نعم الله جل وعلا أن في الغالب بعد الأذان تجدهم يخرجون من المسجد، يعني أنت داخلهم يخرجون حتى يتطهر منهم المكان ويطهر منهم المكان، وهذا من فضل جل وعلا. الناس تدخل الصلاة وهم يخرجون جماعات جماعات لأنهم لا يرون الصلاة مع السنة، لكن إذا اضطروا في بعض الأوقات فإنهم يصلون باب التقية فقط لأن عندهم هذه الصلاة باطلة وهذا الإمام صلاة باطلة، لكن دينهم مبني على التقية والجبن والدهاء والخيانة والخداع والعياذ بالله تعالى. فمن قال أنا لست منهم ولكن لا أصلي خلف في لا أصلي مع الناس في الجمعة ولا الجماعة، فنقول له أنت وقعت في مذهبهم ومع ادعائك أنك لست منهم. ثم قال: فإذا أمكن أيضا تبع النقل من شيخ الإسلام في صفحة 243: فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة، لا يقدم يعني لا يقدم أحد يصلي بالناس مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. لكن طبعا هذا كما قلنا في حالة الاختيار، لكن إذا وله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القريب من الفساد الكثير. يعني يريد يعزله عن الإمامة، فإذا عزله عن الإمامة حصل شر كبير جدا أعظم من الشر الحاصل بصلاته خلفه. فالقاعدة الشرعية: لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير، بل يرتكب الفساد الأقل لدفع الفساد الأعلى والأكثر وأكبر، ولأنك تصلي خلفه هذا فساد أقل. أما إذا كنت تريد أن تعزله عن مكانه ويحصل فيه مقتل في المسجد أو ثوران الجماعة في المسجد أو يحصل فتنة، فإن هذه فتنة فساد كبير تترك ويرتكب الفساد الأقل، تضرع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى والمفسدة الدنيا. ثم قال: ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. نفس الذي مضى، لا تأتي بالضرر الكبير لكي تزيل ضرر الصغير، كمن هدم مصر وبنى قصرا، واحد يدخل يدمر قرية كاملة أو مدينة كاملة وبالأخير يقول أنا فعلت هذا لكي أبني هذا القصر أو هذا البرج أو هذه المدينة، هدم مصر وبنى قصرا. لا، يرتكب الضرر الأدنى ليدفع به الضرر الأعلى. هذا متى يكون؟ هذه مسألة مهمة. متى يكون هذا؟ عندما يكون لابد لك من ارتكاب أحد الضررين أو أحد المفسدتين. أما إذا كان عندك خيار ثالث فخلاص إلا بالخيار الثالث. يعني إذا أنت وقعت في مشكلة لابد لك فيها من ارتكاب مفسدة من الثنتين، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى، أو مفسدة كبرى، ترتكب الصغرى تضرع الكبرى. لكن إذا لم يكن عندك اضطرار لهذا وكان عندك خيار الثالث والرابع والخامس، خلاص اذهب للخيار الثالث والرابع والخامس، لا ترتكب لا مفسدة صغرى ولا مفسدة كبرى. كإنسان مثلا عنده الحمد لله عدة خيارات في مساجد حوله، ليس مضطرا أن يذهب يصلي خلف الفاسق والمبتدع، خلاص يذهب يصلي خلف إنسان صالح في مكان آخر وانتهى الأمر. لكن هذه المسائل مثلها كما قلت أيام العهد الأول كانت البلاد صغيرة والمساجد قليلة، ممكن أهل القرية كلهم يصلون في مكان واحد فقط، لا يوجد في القرية إلا هذا المسجد وهذا الإمام، فهذا الكلام. لكن مثلا كمساجدنا الآن عشرات المساجد ومئات المساجد، فالإنسان يصلي في المكان الذي تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها. أما إذا وقع في حالة الاضطرار هو لابد له من ارتكاب واحدة من المفسدتين فيرتكب الصغرى ليدفع بها الكبرى، ويأتي بالضرر الأقل ليدفع به الضرر الأعظم، لأن الإسلام جاء بتكميل المصالح ودرء المفاسد، والقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. عمل سيأتيك منه مصلحة تحصل منه مفسدة، لا، ادرء المفسدة واترك المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصالح. وهذه طبعا لها صور ولها أمثلة متعددة. يقول فإن الشرائع جاءت، هذه القاعدة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. إذن هذه من القواعد الكبار في الشريعة، هذه من القواعد الكبار في الشريعة الإسلامية، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، بتحصيل مصالح الناس، المصالح الدنيوية والأخروية، وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. يعني إذا لم يمكن درء المفسدة بكاملها فإن المطلوب أن نقلل المفسدة قدر الإمكان. انتهى كلام الشيخ هنا. يقول فتفويت الجمعة والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر. لماذا؟ لأن اجتماع المسلمين في المسجد خلف إمام وإن كان فاجرا أو فاسقا يظهر قوة الإسلام ويغيظ أعداء الإسلام، ثم إن الإنسان في مع ذلك يحظى بالأجور المترتبة على الذهاب إلى المسجد والرجوع، وكذلك حكم صلاة الجماعة على الرجع أنها واجبة، وكذلك ما يحصل في الاجتماع في المساجد من التقاء الناس والتقاء المسلمين والتعرف على أحوالهم وتفقد المرضى ومساعدة المحتاج ونحو ذلك، مصالح عظيمة جدا. لا تطلق الجمعة والجماعة من أجل الإمام الفاسق، فمن فعل ذلك فقد أخطأ وأتى بمذهب الخوارج الذي ذكرنا قبل قليل. فتفويت الجمعة والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، لا يؤثر، تخلفت عن الصلاة خلف ذلك الإمام لا يتأثر بك ولو جلست حتى 100 سنة تترك الصلاة خلفه، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية اللي هي الصلاة الجماعة أو الجمعة بدون دفع تلك المفسدة. قال شيخ الإسلام وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر خلف الإنسان الصالح فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، كما قلنا في حد اختيار الإنسان يريح نفسه لا يرتكب نفسه صغرى ولا كبرى، يذهب إلى مكان يصلي فيه إنسان صالح يصلي خلفه وانتهى الموضوع. وحينئذ فإذا صلى، يعني في حالة الاختيار، إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر ما حكمه؟ هذا الآن إشكال، يعني ليس له عذر وذهب يصلي خلف إنسان فاسق أو مبتدع. يقول فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد الصلاة لأنه ترك الإنكار وفعل ما لا يشرع هذا بخيل في الكلام، لأنه يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك إنكار المنكر وفعل فعلا لا يشرع، يعني يبطل صلاته، لأن عند هذه الصلاة هذا الشخص ليست مشروعة، ليست مشروعة تساوي باطلة. عند من قال يعيد لأنه أتى ما لا يشرع، وهو أنه صلى خلف الفاسق في حالة اختيار، وعنده إنسان صالح واستعن يصلي خلفه. ومنهم من قال لا يعيد، وهم جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة في نفسها صحيحة، لأن الصلاة في نفسها صحيحة، لم يأتي المصلي هذا الفاجر أو الفاسق المبتدع بشيء يبطل صلاته، أتى بشروطها كاملة، وأتى بأركانها كاملة، وأتى بواجباتها. وليس في نواقض الصلاة في كتب الفقه، ليس في نواقض الصلاة في كتب الفقه الفسق ولا البدعة، ليس في نواقض الصلاة. إذا رجعت أي كتاب فقه في النواقض لا تجد أن من النواقض الفسق والبدعة. يقول هو وموضع بسط هذا في كتب الفروع. يقول أما الإمام إذا قال لمسألة ثانية، وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ. عندك الآن فسق الإمام الفاسق المبتدع، انتهى من الكلام عنهم. الآن الإمام إذا نسي شيئا أو أخطأ أو فعل شيئا متعمدا تركه، فعله أو ترك شيئا متعمدا مما يعتقد المأموم أنه واجب في الصلاة، كمثلا ترك مثلا قراءة البسملة سرا أو جهرا، أو ترك مثلا الاستعاذة، أو كان لا يرى الوضوء من مس الذكر وفعل هذا قبل أن يدخل الصلاة، أو كان لا يرى الوضوء من أكل لحم الإبل والمأموم يرى الوضوء من أكل لحم الإبل أنه واجب، وأنه إذا فعل إذا الإنسان أكل لحم إبل بدون ما يتوضأ فقد انتقض وضوءه، لابد من وضوء. هذا الآن عدة حالات: نسيان، خطأ، فعل الإمام لشيء يعتقد المأموم خلافه، ما حكمه؟ هذه المسألة. وعلم بذلك في الصلاة أو لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة. يقول الشيخ: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم، الحديث اللي هو إيه؟ يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. لماذا؟ لأن صلاة المأموم في نفسها صحيحة، صلاة المأموم في نفسها صحيحة. يقول الحديث المتقدم: وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة، فأعاد عمر الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. لماذا؟ كما قلنا لأن صلاة الناس خلفه صحيحة، أتوا بشروطها وواجباتها وأركانها. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة، يعني علم بعد انتهاء الصلاة أن الإمام كان على غير طهارة أو كان على ثيابه نجاسة ولم يعلم المأموم إلا بعد انتهاء الصلاة، ما حكم صلاته؟ عند أبي حنيفة يجب عليه الإعادة، عند أبي حنيفة يجب عليه الإعادة، وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا يعيد. لماذا؟ كما قلت: لأن المأموم أتى بصلاة كاملة مستوجبة، مستوفية الشروط والأركان والواجبات. إذا أبو حنيفة يرى عليه الإعادة، ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد أنه لا يعيد، صلاة صحيحة. يقول: وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، ما لا يسوغ عند المأموم كما ذكرت الأمثلة السابقة، مثلا لا يرى الوضوء مس الذكر أو منها أيضا يرى رفع اليدين في كل خفض ورفع، لأن الأحناف يمنعون من هذا منعا شديدا ويعتبرونه نوع من العبث. فإذا فعله الإمام مثلا كان ممن يرفع يديه وصلى لجماعة من الأحناف، أو كما قلت لم يجهر بالبسملة أو لم يقلها أصلا كما هو عند المالكية، يقول وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم فالحكم مثل ما سبق في الخلاف السابق وفي تفاصيل أخرى موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه ممكن تراجع لهذا المجموع النووي المجلد الرابع صفحة 256، وكان عندي بعض النقول هنا من كلام النووي في المجموع لكن لعلنا نرجعها. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء علمه تيقن قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أن إمامه لا يصلي على غير وضوء، لا يصلي بوضوء ويصلي على غير وضوء، فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل، هذا لاعب فصلاته باطلة في نفسها، فلا يصح أن يصلي خلفه إذا علم في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة لأنه لاعب وليس بمصلي. وهذا أيضا قاله النووي أيضا في نفس المصدر السابق، وشيخ الإسلام ذكره في صفحة 300 و250. لعلنا نقف عند هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.